قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فمن القصص الحق الذي قصه إله الحق جل جلاله في كتابه الكريم قصة نبي الله إدريس. ونبي الله إدريس هو ثاني الأنبياء بعد آدم عليه السلام وبعد شيث كما قال بعض أهل العلم. معظم الذين تكلموا عن قصص الأنبياء لم يكتبوا عن قصة إدريس أكثر من صفحة في كتب العلم، ذلك لأنه ذكر هكذا باسمه في بعض آيات القرآن، وأطول آية تكلمت عن قصة نبي الله إدريس آية مريم، قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وأما السنة فلم تتكلم عن نبي الله إدريس إلا في حديث متفق عليه وحديث آخر، يعني لم يذكر نبي الله إدريس في السنة سوى في حديثين. وأطول آية تكلمت عنه في القرآن آية في سورة مريم: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ما المعنى؟ ما المراد من هذه الآية؟ ذكر ابن كثير في تفسيره قصة من الإسرائيليات وحذر منها، ذكرها للتحذير منها، قصة المشهورة في الآية. ذكرها ابن كثير وغيره عن كعب الأحبار، قالوا: كان إدريس عليه السلام خليلا لملك من الملائكة، فقال له: سل لي ملك الموت كم بقي لي من العمر لعلي أستعتب، يعني أكثر من الاستغفار والتوبة وأجتهد في طاعة الله عز وجل. كل الأنبياء يستغفرون، رسول الله محمد كان يستغفر في اليوم والليلة 100 مرة، بل أمره الله أن يختم حياته بالاستغفار. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إدريس قال للملك: سل لي ملك الموت كم بقي لي من العمر لعلي أستعتب. قال: اركب على ظهري أطير بك إلى السماوات العلى، نلتقي بملك الموت وأسأله أمامك. فركب على ظهر الملك، وأخذ الملك يطير يطير، ودخل السماء الأولى والثانية والثالثة، وفي الرابعة لقي ملك الموت وهو نازل. قال: إلى أين يا ملك الموت؟ إن معي نبي الله إدريس على ظهري، جاء يسألك كم بقي له من العمر حتى يكثر من الاستغفار. قال ملك الموت: يا سبحان الله سبحان الله، إنك تسألني عن أجل رجل لم يبق منه شيئا، وإن الله لما أمرني أن أقبض روحه في السماء الرابعة عجبت في نفسي وقلت: يا رب، رجل من أهل الأرض كيف يصعد لي للسماء الرابعة ليموت فيها؟ فلما حان أجله وجدته بنفسه ينتظرني في السماء الرابعة، لقد انتهى أجله. فالتفت الملك الذي يحمل إدريس على ظهره فوجده قد خر ميتا. طبعا الكلام ده تقوله في مسجد في قرية، الناس يقولوا الله أكبر ويهدوا المسجد من التكبير والصياح، القصة باطلة. يقول لك أحدهم: لقد ذكرها ابن كثير. أيوة يا عم، ذكرها لينبه على بطلانها، بعدما ذكرها علق عليها وقال: هذه من الإسرائيليات وفيها نكارة. أما المعنى الآية إيه؟ واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قالوا هي رفعة مكان في الدنيا وفي الآخرة. كان يعمل خياطا، وكان كلما خاط غرزة قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. كان يعمل من الصالحات، لما حسب الملائكة عمله في زمانه وجدوه يعمل من الصالحات ما يعدل نصف عمل أهل الأرض في زمانه. ليه؟ لكثرة ذكره. قلنا كان يعمل خياطا، وكلما خاط غرزا قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، وثواب الذكر لا يتصور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال رسول الله: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لك بكل تسبيحة شجرة تغرس في الجنة، بكل تحميدة شجرة تغرس في الجنة، بكل تكبيرة، بكل تهليلة شجرة تغرس في الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، يدخر لك بها كنز من كنوز الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة. وفي الصحيحين: في رحلة الإسراء والمعراج التقى نبينا صلى الله عليه وسلم بنبي الله إدريس في السماء الرابعة. يبقى ورفعناه مكانا عليا، رفعة مكان في الدنيا ورفعة مكان ومكان في الآخرة. إدريس أول من خط بالقلم، وقيل كان إدريس مصريا، كان مصريا. وسمعت بعضهم علي جمعة، الشيخ علي جمعة يقول: أبو الهول صنم على صورة نبي الله إدريس. هذا كلام دمر عليه، ليس عليه دليل. قيل أنه كان مصريا، ونحن ليس عندنا شعوبية، كان مصريا، كان أعجميا، هو نبي الله فوق رؤوسنا وفي أعيننا، ولو كان بين أيدينا لقبلنا قدميه ويديه ولحملنا حذاءه على رؤوسنا لو شاء. فدعكم من هذه الشعوبية، أول من خط بالقلم. وقيل أنه أدرك من حياة آدم 300 سنة، ذكر هذا ابن إسحاق رحمه الله عز وجل. قال بعض أهل العلم: ونبي الله إدريس هو المشار إليه في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخط بالرمل فقال: إنه كان نبي يخط، فمن وافق خطه فذاك. ما معنى الخط؟ قالوا: الرسم على الرمال خطوطا معينة. طب ده النبي نهى عن هذا، النبي نهى عن العيافة والطرق والطيرة، وقال من الجبت، قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد. العيافة يعني زجر الطير. العربي كان إذا أراد سفرا أو زواجا أو مشروعا وتحير يرمي الطير بالحصى، فإذا طار يمينا استبشر وأقبل، وإذا طار شمالا تشاءم وعاد عن نيته وعن قصده. النبي نهى عن هذا، عن العيافة وعن الطرق يعني الخط على الرمل، الضرب بالرمل، وعن الطيرة يعني التشاؤم، وقال هي من الجبت يعني من السحر ومن الشيطان. كيف يتفق هذا مع قول النبي كان نبي يخط فمن وافق خطه فذاك؟ الجواب: إنه كان نبي يخط به فمن وافق خطه فذاك. المعنى: من وافق خطه تقدير الله فذاك، وهذا مستحيل. يعني نبي ينهاك بعبارة يفهمها العقلاء، لأنك لا تعرف هل فعلك هذا سيوافق قدر الله أم لا، يعني هذا نهي. قال ابن عثيمين كلاما أجمل، قال: إن خط هذا النبي كان بوحي من الله عز وجل، وهذا لا بأس به، لأن الله جعل له علامة ينزل بها الوحي بخطوط في الرمل علمه إياها. يعني هذا خاص بنبي الله إدريس لأنه بوحي، وأما غيره فلا. إدريس عليه السلام طال عمره ولا نعرف كم عام عاش، لا نعرف، لكنه مات على الأرض ودفن في الأرض، لأن الله قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. ومات وعاش، قيل على أرض مصر أو على غيرها، الله أعلم. واستمر الناس من بعده على توحيد الله عز وجل الذي تعلموه من نبي الله إدريس. ولما طال الزمان عبد الناس الأصنام، فبعث الله نوحا عليه السلام ليأخذ بيد الناس إلى التوحيد، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، لينهاهم عن عبادة ود وسواع ويعوق ويغوث ونسر. فما الذي كان منهم مع نبي الله نوح؟ هذا ما نفصله بعد إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.